الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الدارسين، أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من حلقات مقرر السلوك التنظيمي. كنا قد تناولنا في الحلقة السابقة موضوع الضغوط التنظيمية وأسبابها ومصادرها وتأثيرها على أداء الفرد. نأتي اليوم إلى مفهوم جديد من مفاهيم أو إلى محدد جديد من محددات السلوك التنظيمي المتعلق بالمنظمة، وهو موضوع الثقافة التنظيمية. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تعرف مفهوم الثقافة التنظيمية، أن توضح القيم الثقافية التنظيمية، كذلك أن تحدد أساليب تعلم العاملين ثقافة المنظمة، وتناقش الطرق الأساسية التي تحافظ وتقوي الثقافة التنظيمية لدى العاملين، وكذلك أن تبين وظيفة الثقافة في إطار المنظمة، وبالتالي تحديد طبيعة العلاقة بين ثقافة المنظمة وأداء العاملين. ولتحقيق الأهداف السابقة عزيزي الدارس، فإننا سوف نتناول موضوع أو فقرات حلقتنا لهذا اليوم على النحو الآتي. أولا سوف نتناول مفهوم الثقافة التنظيمية، ثم نقوم ببيان أنواع القيم الثقافية التنظيمية، وكذلك أساليب تعلم العاملين ثقافة المنظمة، ونناقش أيضا الطرق الأساسية للمحافظة على هذه الثقافة، وأيضا وظيفة الثقافة في إطار المنظمة، ثم بعد ذلك نوضح العلاقة بين الثقافة التنظيمية والأداء. يشير عزيز الدارس مفهوم الثقافة التنظيمية إلى مجموعة القيم والمعتقدات والرموز المشتركة التي يمتلكها أعضاء المنظمة، والتي تميز المنظمة عن المنظمات الأخرى. وسبق أن تناولنا في محاضرة سابقة عزيز الدارس مفهوم القيم، والآن سوف نحاول بشيء من الاختصار والتبسيط تناول بعض هذه القيم، وبالذات القيم الثقافية التنظيمية السائدة في العديد من المنظمات المتواجدة في كثير من الدول، والتي تشمل أولا قيم التوظيف، سواء كان التوظيف الدائم أو التوظيف لفترة محدودة، وهناك منظمات تسودها ثقافة التوظيف الدائم للعاملين، أي ثقافة الوظيفة مدى الحياة، والذي بدوره يوفر الاستقرار الوظيفي للعاملين ويوجد الولاء والانتماء للمنظمة. هذه الثقافة سائدة في العديد من المنظمات، وبالذات المنظمات اليابانية. كما أن هناك منظمات تسودها قيم وثقافة التوظيف لفترة محدودة من الزمن، بحيث أن العامل لا يبقى إلا فترة محدودة في المنظمة ثم ينتقل بعدها إلى منظمة أخرى، بينما هناك نجد نمط ثالث من المنظمات يتم فيها التوظيف لفترة طويلة لكنها محدودة بزمن معين. أيضا من القيم الثقافية التنظيمية هي قيم تقييم العاملين وترقيتهم، حيث نجد أن هناك منظمات تسودها ثقافة التقييم البطيء والنوعي، بمعنى أن عملية التقييم للعاملين فيها لا تتم خلال فترة قصيرة من التوظيف، سنة مثلا، وإنما تتم بعد مرور 10 سنوات من التحاقه بالوظيفة، وعلى ضوء هذا التقييم تتم الترقية بعد إجراء المقابلات مع العديد من الأفراد الذين لهم علاقة بالعمل بالعامل المرشح للترقية. تعتمد هذه الثقافة عزيزي الدارس في التقييم على مبدأ أن العامل الجيد لا يمكن أن يبرز في السنوات الأولى للتعيين، وهذه الثقافة السائدة في المنظمات اليابانية وفي المقابل توجد منظمات تقوم على ثقافة التقييم السريع وتركز على الترقية بناء على معايير كمية في الأداء. هذه الثقافة تشجع على التفكير قصير المدى بين المديرين والعاملين، وهناك منظمات تحاول أن توفق بين الثقافتين، وبالتالي فإنها تركز على ما يسمى بالتقييم البطيء وليس طويل المدى أو السريع، وهناك التقييم النوعي وليس الكمي. من القيم الثقافية التنظيمية هي ما يسمى بالمسار الوظيفي. يقصد هنا بالمسار الوظيفي عزيزي الدارس مجموعة الوظائف التي يشغلها الفرد خلال حياته العملية في المنظمة، حيث نجد أن هناك منظمات تقوم ثقافتها على أساس إتاحة الفرصة للعاملين لديها للتنقل بين مختلف الوظائف بغرض إعطاء العامل فرصة اكتساب مهارات جديدة إضافية، ما يؤدي إلى سهولة إحلال موظف مكان آخر عند الحاجة، كما هو الحال في المنظمات اليابانية التي تتبنى ثقافة المسار الوظيفي العريض والواسع. وفي المقابل توجد منظمات تتبنى ثقافتها التركيز على التخصص الضيق، أي بقاء العامل في وظيفة واحدة لفترة زمنية طويلة، كما هو الحال في المنظمات الأمريكية. نجد أيضا أن هناك نمط ثالث أو نمط آخر من المنظمات تتبنى المسار الوظيفي الوسط. أيضا من القيم الثقافية التنظيمية هي ما يسمى بأسلوب آلية العمل الرقابي. نجد في هذه الثقافة أن هناك منظمات تتبنى قيما رقابية تقوم على أساس ممارسة الرقابة من خلال آلية غير رسمية وغير صريحة، وتتمثل في إصدارها إرشادات عامة لكيفية العمل وما تتوقع الإدارة العليا من الإدارة المباشرة وجميع العاملين أن يعملوا ليحققوا النتائج المطلوبة. هذا النمط من الثقافة عزيزي الدارس يمارس من قبل الشركات اليابانية وأيضا بعض الشركات الأمريكية. في المقابل فإن هناك منظمات أخرى ترى أن التوجهات الصريحة والمفصلة والأحكام والقوانين والإجراءات المحددة، وإضافة إلى وجود توصيف وظيفي دقيق، هي الثقافة الأنسب لتحديد المسار العمل الرقابي. من القيم الثقافية التنظيمية عزيزي الدارس هي ما يسمى بثقافة صناعة القرار. أسلوب صناعة القرار أو ثقافة صناعة القرار أو القيم المتعلقة بصناعة القرار، نجد في هذا أن هناك منظمات تقوم ثقافتها في صناعة القرار على المشاركة الجماعية وتبادل المعلومات والإجماع، كما هو الحال في المنظمات اليابانية. في المقابل هناك منظمات تقوم ثقافتها في صناعة القرار على أساس تفرد الفرد بالقرار وعدم إعطاء فرصة للآخرين لإبداء آرائهم أو تقديم مقترحاتهم. سادسا أو القيم الثقافية التنظيمية هي ما يسمى بالمسؤولية، حيث نجد في هذه الحالة أن هناك منظمات ثقافتها السائدة هي الالتزام بالمسؤولية الجماعية، وهذا يعد نتاجا طبيعيا للقيمة الثقافية المرتبطة بصناعة القرار بأسلوب جماعي، باعتبار أن كافة المعنيين قد وافقوا على القرار وتبنوا، وبالتالي في مثل هذه الحالة لابد أن يتحملوا جميعا مسؤوليات نتائج القرار. هذا النمط من الثقافة يمارس في المنظمات اليابانية، بينما هناك منظمات يتحمل فيها الفرد المسؤولية بمفرده، وهذا عائد أيضا إلى صناعة القرار، حيث إذا كانت صناعة القرار تقوم على أساس فردي وليس على أساس جميعي فإنها تتبنى مثل هذه الثقافة. من القيم الثقافية التنظيمية هي مدى الاهتمام بالعاملين وأسرهم، حيث نجد أن هناك منظمات تبدي ثقافتها اهتماما كليا بجميع العاملين وبأفراد أسرهم، فهذا لا تهتم بالجوانب المتعلقة بالعمل ومكان العمل فحسب، وإنما يمتد الاهتمام ليشمل القضايا الشخصية للعامل ولأفراد أسرته، وهذا الشكل من الثقافة يمارس في المنظمات اليابانية، بينما هناك في المقابل منظمات تركز ثقافتها على الاهتمام في العمل ومكان العمل فقط. أيضا من الثقافة أو القيم الثقافية التنظيمية هي ثقافة الاهتمام بالعميل، حيث نجد أن هناك الكثير من المنظمات التي تقوم ثقافتها على الاهتمام بالعميل أكثر من أي شخص. يرجع السبب في ذلك إلى أن العميل يزود المنظمة بالمعلومات والآراء عن المنتجات الحالية وأيضا الأفكار المطلوبة لتطوير أو خلق منتجات جديدة، وهذا بدوره يحقق النجاح للمنظمة. وفي المقابل هناك بعض المنظمات لا تدرك هذه الأهمية وبالتالي تفقد الكثير من النجاح. من القيم الثقافية التنظيمية هي ما يسمى بثقافة التمكين. ثقافة التمكين عزيز الدارس هي ثقافة تقوم على تشجيع العاملين لوضع أهدافهم الخاصة بالعمل بأنفسهم وصناعة القرار ومشاركتهم في حل المشكلات، وذلك في إطار ما عليهم من مسؤوليات وما لهم من سلطات. والتمكين يعد هنا أشمل من المشاركة، والتي يقصد بها اشتراك العاملين في صناعة القرارات الخاصة بالعمل فقط. من الثقافة التنظيمية عزيز الدارس هي ما يسمى بثقافة إدارة الجودة الشاملة. ثقافة إدارة الجودة الشاملة بدأت تمارسها الكثير من المنظمات، بحيث تشمل هذه الثقافة التركيز على المستهلك، ولا يقصد به المستهلك الخارجي فحسب، وإنما يمتد ليشمل المستهلكين الداخليين أيضا، وهم الوحدات الداخلية التنظيمية كالأقسام والإدارات أو الأفراد. فالإدارات والأقسام داخل المنظمة ينظر إليها على أنها مورد ومستهلك في نفس الوقت، فالقسم الذي يقوم بعمل معين يعد مستهلكا للقسم الذي يسبقه وموردا للقسم الذي يليه، وبالتالي فإن التركيز على العمليات بنفس درجة التركيز والوقاية على النتائج من الأخطاء قبل حدوثها، وإشعار الأفراد بالثناء والامتنان مقابل جهودهم. والآن عزيز الدارس، وبعد أن بينا بعض القيم الثقافية التنظيمية السائدة في المنظمات المتواجدة في كثير من الدول، ننتقل إلى الفقرة الآتية وهي بعنوان كيف يتعلم العاملون ثقافة المنظمة التي يعملون فيها. يتعلم العاملون ثقافة المنظمة التي يعملون فيها من خلال مجموعة من الطرق والأساليب والأشكال، وكما نشاهد أولى هذه الأساليب هي ما يسمى بالقصص. فالقصص التي هي عبارة عن وصف للأحداث المهمة التي حدثت في حياة شخص أو جهة ما، وسرد رواية القصص الماضية التي توضح وتبين ما قام به مؤسس أو مؤسس الشركة أثناء فترة التأسيس. هذه القصص تمثل وسيلة مهمة يستقي ويستلهم منها العاملون ثقافة وقيم المنظمة التي يعملون بها. ومن الأحداث والقصص التي تروي الصعوبات والتحديات التي واجهها المؤسسون وكيفية تعاملهم معها وتجاوزهم لها، وكذلك أساليب تعاملهم مع العاملين والعملاء والمجتمع بشكل عام. هذه القصص تمثل أيضا قوة كبيرة في نقل ثقافة المنظمة للأجيال المتعاقبة فيها، كونها تمثل واقعا حقيقيا مورسة في الماضي، وتحدد للعاملين بوضوح كبير ما ينبغي عليهم عمله، بل ونجد أنها تربط الحاضر بالماضي وتعطي شرعية لكثير من التصرفات الحالية. من الوسائل التي يتعلم بها العاملون ثقافة المنظمة التي يعملون فيها هي ما يسمى بالطقوس. طبعا نقصد هنا عزيز الدارس بالطقوس الأشياء الروتينية التي تمارس بشكل منتظم وبنفس الطريقة في كل مرة. من أمثلة هذه الطقوس الكيفية التي يستقبل بها الزوار في المنظمة، أسلوب التحية التي يقابلون بها، وأوقات أداء الشعائر الدينية، والفترة الزمنية المحددة لتناول الطعام. وأيضا من عزيز الدارس من أساليب تعلم العاملين ثقافة المنظمة هي الاحتفالات. الاحتفالات طبعا معروف أنها نشاطات مخططة تقام بشكل خاص في مناسبات معينة، تشمل التكريم العام للعاملين أو الاحتفال بإنتاج منتج جديد أو إبرام عقد جديد، وتعتبر أكثر رسمية من الطقوس. أيضا الشيء الرابع من أساليب تعلم العاملين ثقافة المنظمة هي اللغة المتداولة في المنظمة. فنمط اللغة المتداولة أو السائدة في المنظمة تعبر وتعكس ثقافة المنظمة السائدة، وبالتالي تعتبر وسيلة مهمة لنقل وتعلم ثقافة المنظمة. من الأمثلة على ذلك عزيز الدارس أسلوب تحية العاملين لبعضهم البعض، استخدام مفردات معينة من قبل المديرين في تعاملهم مع العاملين وغير ذلك. أيضا تمثل الرموز المادية وسيلة من وسائل تعامل العاملين ثقافة المنظمة. والرموز هنا هي مفردات يعتقد الناس أنها تعكس فكرة أو توجها معينا، ومن الأمثلة على ذلك تصميم أو تخطيط مقر الشركة بشكل معين، أنواع السيارات التي تعطى للمديرين، أنواع الأثاث في المكاتب وشكله، أسلوب اللبس في المنظمة، كل هذه رموز مادية تشير أو يمكن الاستدلال من خلالها على ثقافة المنظمة السائدة. والآن عزيزي الدارس، بعد أن يتعلم العاملون ثقافة المنظمة التي يعملون بها من خلال الموروثات الثقافية المختلفة والمتمثلة كما ذكرنا في القصص والطقوس والاحتفالات وكذلك لغة المنظمة والرموز المادية التي تساعد أيضا على تقوية الثقافة، فإن الشيء المهم بعد ذلك هو التركيز على إيجاد طرق أخرى تقوي هذه الثقافة. هناك ثلاث طرق أساسية تقوي ثقافة المنظمة. أولى هذه الطرق القيام بالاختيار الجيد للعاملين أثناء التحاقهم بالمنظمة، حيث نجد أن اختيار العاملين للعمل مع المنظمة يجب أن لا يتوقف فقط على مدى امتلاكهم للمعلومات والمهارات والقدرات للعمل داخل المنظمة، ولكن بالإضافة إلى ذلك لابد من اختيار الفرد الذي يمتلك قيما تتوافق وتتناسب مع قيم وثقافة المنظمة، أو على الأقل مع جزء منها ولديه الفرد قابلية لتعلم بقية القيم. بهذه الطريقة تستطيع المنظمة أن تحفظ وتقوي قيمها وثقافتها. من الطرق والأساليب التي تحافظ على ثقافة المنظمة وتقويها هو أسلوب تصرف الإدارة العليا. فتصرفات الإدارة العليا تمتلك أيضا تأثيرا أساسيا في التأسيس والمحافظة على قيم وثقافة المنظمة، حيث من خلالها وذلك من خلال أقوال هذه الإدارة وأفعالها وسلوكها. فالإدارة العليا يجب أن تؤسس وتحافظ على معايير وقواعد وسلوكيات وأقوال مأثورة تنتشر بين العاملين في كل المستويات، بل وتمثل بالنسبة لهم نموذجا يقتدى به. ومن الأمثلة على ذلك ثقافة اتخاذ القرار ودرجة الحرية التي يمنحها المديرون للعاملين معهم. كذلك عزيزي الدارس، من الطرق الأساسية التي تحافظ وتقوي ثقافة المنظمة هي ما يسمى بالتكيف الاجتماعي للعاملين. عملية التكيف الاجتماعي نقصد بها العملية التي من خلالها يتعلم الأفراد القيم والسلوكيات والمعارف الاجتماعية المطلوبة للقيام بأعمالهم وأدوارهم في المنظمة. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن العامل الذي يلتحق بالمنظمة يأتي إليها وهو يحمل قيمه وافتراضاته وتوقعاته الخاصة به، وقد تكون هذه القيم والافتراضات والتوقعات متفقة أو مختلفة مع قيم المنظمة، ولكن في حالة وجود الاختلاف فإنه من خلال احتكاكه بزملاء العمل يخضع للتكيف الذي يخرجه عن افتراضاته وتوقعاته ويحل محلها توقعات وافتراضات أخرى ترغب فيها المنظمة، وبذلك يصبح الفرد العامل راضيا عن الوظيفة ومتفهما لمعايير المنظمة ومجموعة العمل التي يعمل ضمنها، بل ويشعر بالراحة والثقة والانتماء. وبهذا أيضا تحافظ المنظمة على قيمها وتعمل على تقوية ثقافتها. عزيزي الدارس، كانت تلك الطرائق الأساسية التي تحافظ وتقوي ثقافة المنظمة. أما عن وظائف الثقافة التنظيمية فسوف نتناولها في الفقرة الآتية. ما الدور أو الوظيفة التي تؤديها الثقافة في إطار المنظمة؟ مما لا شك فيه أن الثقافة تؤدي عدة وظائف في إطار المنظمة نوجزها في ما يأتي. أولا، أنها تخلق تميزا للمنظمة بحيث تتميز به عن غيرها من باقي المنظمات. الشيء الثاني، أنها تعطي إحساسا بالهوية لأعضاء المنظمة. ثالثا، أن الثقافة تسهم في خلق الالتزام بما هو أكبر وأهم من المصالح الذاتية للأفراد ألا وهو المنظمة. كما أن من وظائفها أو من وظائف الثقافة التنظيمية تشكل إطارا مرجعيا سلوكيا مرشدا يهتدي به العاملون في المنظمة. والآن عزيزي الدارس، ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وهي بعنوان يقصد بالرسمية عزيز الدارس درجة أو مدى اعتماد المنظمة على القوانين والقواعد والتعليمات والإجراءات والاتصالات المكتوبة. هذه القواعد عزيز الدارس غالبا ما تكون موجودة في التوصيف الوظيفي الذي يحدد للموظف صلاحياته وواجباته، كما أنها تكون موجودة في السياسات المكتوبة وفي أنظمة ولوائح الأجور والمرتبات والترقيات، وكذلك في القوانين التأديبية. ولا شك عزيز الدارس أن أداء الفرد ورضاه الوظيفي يتأثران بكل هذه القواعد والإجراءات. والآن عزيز الدارس، وبعد أن بينا مفهوم الرسمية، ترى هل توجد علاقة بين ثقافة المنظمة والآداء؟ هذا ما سوف نتناوله ختاما لهذه الحلقة. للإجابة على هذا السؤال، نعم، إن وجود ثقافة معينة لدى المنظمة أمرا حيوي وهام حتى يكون آداؤها فعالا وإيجابيا، ولكن يجب ملاحظة أن الثقافة لا تكون بالضرورة فعالة ومؤثرة إيجابا على آداء المنظمة إلا إذا توفرت فيها العديد من العناصر والمتمثلة في: أولا، المحتوى الثقافي، حيث يجب أن يناسب ويؤخذ في الاعتبار البيئة المحيطة بالمنظمة. وكذلك نلاحظ أنه عندما تكون الثقافة التنظيمية غير منسجمة مع بيئتها، فإنها لن تكون قادرة على خدمة عملائها وأصحاب المصالح الأخرى بشكل فعال. كما ينبغي أن تكون ثقافة المنظمة متوسطة القوة، بمعنى آخر أن ثقافة المنظمة لا ينبغي لها أن تكون قوية جدا لدرجة أنها تصادر آراء ووجهات نظر الآخرين، والتي قد يكون الاستماع لها ومناقشتها والأخذ بها أمرا مفيدا للمنظمة. كما أن الثقافة القوية قد تجعل المديرين ملتزمين بنماذج ذهنية معينة في عملهم، مما يحول بينهم وبين رؤية فرص جديدة للعمل وابتكار وتقديم حلول إبداعية للمشكلات التي تواجهها تلك المنظمات. كما ينبغي عزيز الدارس أن تكون ثقافة المنظمة قابلة للتكيف والتغير مع الظروف البيئية المحيطة بها، إذ نلاحظ أنه قد تكون المنظمة أكثر نجاحا عندما تمتلك ثقافة تكيفية أو قدرة على التكيف مع المتغيرات التي تحصل في المجتمع. وتوجد هذه الثقافة، وهي ما تسمى بثقافة التكيف مع المتغيرات البيئية، توجد هذه الثقافة عندما يركز العاملون سواء كانوا مديرون أو عمال على التغيرات في حاجات العملاء وأصحاب المصالح الأخرى، ومن ثم يعملون على وضع مبادرات لمواكبة وإشباع هذه التغيرات. كما ينبغي أن يكون التكيف سريعا. وبهذه الفقرة عزيز الدارس نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.